أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في توضيح بعض فقرات زيارة الجامعة المنسوبة للإمام المعصوم عليه السلام علي الهادي، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وعباده المكرمين وفي قراء وعباده المكرمين. الإمام الهادي يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم عباد الله المكرمين أو المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ورحمة الله وبركاته. انتهت هذا التسليم تقريبا الرابع في زيارة الجامعة. هذه الصفة هل يشترك فيها غير أهل البيت؟ يعني وكرمنا بني آدم، وباكو تكريم، لكن التكريم مفهوم مشكل، صحيح؟ مفهوم مشكل. الذين لا يسبقونه بالقول، نحن هل نسبق الله تبارك وتعالى بالقول؟ وهم بأمره يعملون. ثبت يعني احنا ترى من خلط الضوء على هكذا، مع خلونا ندبر حتى نستفاد. احنا نريد نستفاد من خلال حتى مسيرتنا، نصحح مسيرتنا او نجعلها تتكامل، قومها او نجعلها تتكامل. عليكم السلام. وعباده، هذا الضمير مضاف الى الله تبارك وتعالى، يعني اضيفت العبودية الى الله تبارك وتعالى، وفي هذه الاضافة اختصاص وتشريف. يعني في قوله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تدري يا عبادي بهذه المعنى المفسرون ماذا يقولون في هذا المعنى؟ يقولون هذا التشريف ودلالة فيها على الرحمة الإلهية، أنه يضيف على الرغم من إسرافهم من ظلمهم من لؤمهم، يخاطبهم الله الجليل يقول لهم يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا إضافة هذا الضمير يدل على التشريف. المكرمين أو المكرمين أي الذين أكرمهم الله تعالى بالعصمة والطهارة والمعرفة وغيرها. يعني احنا بنقول أكرمهم بهاي، هذا مو على نحو الحصر، لا فهمنا القاصر هذا يقول أنهم أكرمهم بالعصمة والطهارة والمعرفة، ولكن احنا ما ندري شنو كرامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني لا تتصور انه ناخذ معنى من هذه المعاني ونقول هو هذا هو هذا المعنى، لا، لعله اعمق. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذين لا يسبقونه بالقول، يعني الذين لا يقولون بقول الا بامر الله تعالى، الا بامر الله تبارك وتعالى. بعض الاحيان ترى احنا نقول باقوال نتيجه لاهوان النفسيه، ناخذ ايه قرانيه نفسرها على بعض المؤمنين، او حديث شريف نطبق على واحد شيعي موالي إمامي، ونحسب أننا نحسن الصنعة، وهذه هي الطامة الكبرى والكارثة العظيمة. إذن كلامهم كلام أئمة أهل البيت كلام الله تعالى كجدهم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهم بأمره يعملون، يعني في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. ولذلك الرسول لا ينطق عن الهوى، راح نشكر الله عليكم السلام. المعصوم قوله وفعله وتقريره حجة، يعني لا تتصور الإمام المعصوم يقول شيئا أو يفعل شيئا أو يتصرف شيء هو عن الهوى، بينما إحنا شو خلينا نقارن مقارنة بعد مع الفارق، شوف أخواننا شوف أفعالنا شوف أحواننا. إذن هذه الفقرة تبين أن أهل البيت عليهم السلام من حيث شرافتهم بالعبادة، الله شرفهم بالعبادة، ثم كرمهم، ثم أدبهم، ثم في أدبهم، ثم في طاعتهم لله تبارك وتعالى. هذه الفقرة هي تفسير لقوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء الآية 26: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الإمام الباقر عليه السلام تقول الرواية أنه أومأ إلى صدره، أومأ إلى صدره، وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إشارة إلى أن لا تفسير هذه الآية الشريفة. إذن جميع ما فعلوه وهم أهل بيت العصمة كان برضا الله، بعهد الله، موافق لما يريده الله تبارك وتعالى. رضا الله يرضى، إن الله يرضى، رضا الله رضانا أهل البيت، هذه الرواية، وإن الله ليرضى لرضا فاطمة. إذن هم لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله تبارك وتعالى، ولا يحصل تجاوز لله تبارك وتعالى ولعظمته. هنا قد يطرح هذا السؤال، وهذا السؤال قد يطرح من أخواننا أبناء العام أهل السنة: هل أن أبا بكر وعمر فعلا أساء إلى السيدة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فعلا هي ماتت غاضبة عليهما، وما هو السبب في إخفاء قبرها لحد الآن؟ لماذا أخفي قبر السيدة الزهراء لحد الآن؟ إخفاء قبر السيدة الزهراء لوحده هو ثورة ضد الظلم، ضد الطغيان. الجواب على ذلك: نعم، هذه الأمور حصلت، بل أكثر. فأبو بكر بعد أن أخذ البيعة لنفسه بالقوة، بالإرهاب، بالسيف، بالتهديد، أرسل عمر وقنفذ، قنفذ مولى عمر، وخالد بن الوليد. هسه ما أدري، وجدت في بعض الأخبار أن أبا عبيدة الجراح موجود كذلك معهم، لكن ما أدري، يعني إذا واحد استمعكم عنكم يأكدني أنه فعلا أكو في الأخبار أبو عبيدة بن الجراح موجود. على العموم، جماعة أخرى من المنافقين، المؤرخون يعدون الذين دخلوا إلى دار الزهراء وليس الذين اعتدوا، يعني بعد أن طارت الهجمة ودخلوا واقتحموا بيت الزهراء بدون إذن. يعني شايف السيد، خلي نفسك واحد يقتحم بيتك على أخواتك وأمك وزوجتك، شنو موقفك؟ فكيف بالسيدة الزهراء؟ اقتحموا، يعد المؤرخون الذين دخلوا دار الزهراء كل من عمر بن الخطاب اللي دخلوا، اللي بقوا بالباب ما نزجيت، خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، ثابت بن قيس، زياد بن لبيد، محمد بن مسلمة، زيد بن ثابت، سلمة بن سالم بن وقش، سلمة بن أسلم، وأسيد بن حضير. كما منقول عن كتاب غلامة الزهراء صفحة 9: محل الشاهد الذين وقفوا خارج الباب، والذين دخلوا إلى الدار على دار علي الفاطر عليهم السلام. بعد ذلك، هاي بعد الدخول، لكن قبل أن يفتح الباب وتحصل المصيبة والكارثة، جمع عمر الحطب على باب بيت فاطمة الزهراء، ذلك الباب الذي قال ما يقف رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ويقول: السلام عليكم أهل بيت النبوة، أتأذنون لرسول الله أن يدخل؟ عجيب، يعني رسول الله وهي بنته، أكو واحد يستأذن على بنته؟ لكن الرسول مأمور بهذا الفعل، الرسول مأمور بهذا الفعل، فكان لا يدخل بيت الزهراء إلا بعد أن يستأذن. وعمر من الذي فعل؟ جمع هذا الحطب، أحرق الباب بالنار، حتى الروايات تقول أن الدخان قد دخل، امتلأ دار الزهراء من الدخان. وقيل لعمر إن في الدار فاطمة، قال: وإن. ولما جاءت السيدة فاطمة الزهراء وقفت خلف الباب لترد عمر وحزبه، عثر عمر السيدة الزهراء بين الحائط والمسمار، أو بين الحائط والباب، عثرة شديدة قاسية حتى أسقطت جنينها من الرعب الذي حصل في ذلك. يعني احنا لاحظيها، اللي مداهمين زمر الصداميين، اللي مداهمين بيته، يشعر بذلك الألم والخوف والرعب والسلاح وشلون اثنين منا وثلاثة منا وأربعة يفتروا لك من خلف البيت ماتك. وبالتالي عندما يحصل موقف الإنسان يستشعر هذا الرعب، يعني نوع من الرعب الذي حصل في ذلك. بعدها صاحب فاطمة الزهراء عليه السلام بعد ذلك الموقف: يا أبتا يا رسول الله، انظر ماذا لقينا بعدك من عمر بن الخطاب وابن أبي وقاص. وبقيت آثار تلك العصرة القاسية والصدمة المرة تنخر في جسم السيدة الزهراء عليه السلام، فأصبحت مريضة عليلة حزينة حتى فارقت الحياة بعد أبيها بفترة قصيرة. إذن فاطمة الزهراء عليه السلام هي شهيدة بيت النبوة. فاطمة الزهراء عليه السلام قتلت بسبب عمر بن الخطاب. الذي يريد الاستزادة فليراجع هذه المصادر من السنة، كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، والإمام والسياسة لابن قتيبة، وشرح النهج لابن أبي الحديد المجلد الثاني صفحة 19. إذن نستنتج مما يذكره المؤرخون أن فاطمة الزهراء ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر، وهذا دليل غضب السيدة الزهراء دليل، وإخفاء قبرها دليل على أنها على وقوع هذه الجريمة النكراء. الرسول الكريم يذكر في أحاديث كثيرة أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. إذن ثبت أن السيدة الزهراء قد غضبت على الشيخين، وغضب السيدة الزهراء يساوي غضب رسول الله، وغضب رسول الله يساوي غضب الله تبارك وتعالى عليكم السلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. وغضب الله تبارك وتعالى يساوي لعنة الله، والله تبارك وتعالى يصرح في كتابه العزيز: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى في قعر جهنم وبئس المصير. إذا نستنتج أن أبا بكر وعمر ملعونان بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. الذي يريد الاستزادة على أن الزهراء ماتت واجدة أي غاضبة على أبي بكر وعمر فليراجع صحيح البخاري كتاب الخمس، وأيضا في نفس الصحيح في باب غزوة خيبر في كتاب الفرار، صحيح الترمذي المجلد الأول، الإمام والسياسة لابن قتيبة، مستدرك الصحيحين المجلد الثالث صفحة 153، ميزان الاعتدال المجلد الثالث صفحة 72، كنز العمال المجلد السادس صفحة 319. أخوانا أنا أقول اللي يريد الاستزادة ويراجع، أنا أخاطب أخواننا أبناء السنة لعله يصل هذا الكلام إليه، وإلا إحنا واضح عندنا الأمور واضح، ولكن على طريقة من فمك فأدينك. هم يقولون هذا صحيح البخاري نعتمد عليه، نتوضأ قبل أن نقرأه، نقول لهم تعالوا وانظروا إلى هذه الرواية، فإذا أنكرتم هذا المعنى فعليكم أن تحرقوا هذه الصحاح التي عندكم. إذا تريدون هذا المعنى أنه نكف نحن عن الكلام عن هذا المعنى، فاحرقوا الصحاح الموجودة عندكم، لأن هذه الأخبار موجودة في صحاح، لأن هذه الأمور ليست من كتبنا فحسب وليست من طرقنا. إضافة أن الذي يؤكد قضية غلامة الزهراء أن الزهراء عليه السلام أوصت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ألا يشهد، التفت إلى سياسة السيدة الزهراء، ألا يشهد أبا بكر وعمر وسائر الذين ظلموها جنازتها، فلا يصلوا عليها ولا يحضروا تشييعها بعد، وأن يخفي أمير المؤمنين قبرها حتى لا يحضروا عليها. ليش؟ خلونا شوية نتأمل. تدري لو ما السيدة الزهراء توصي هذه الوصية لجاء أبو بكر وأراد الصلاة عليه، وبالتالي أمام المسلمين لا يستطيع أمير المؤمنين أن يمنعه ويشيعها لعله يمشي حافي ويبكي بالتشيع ويقف على قبرها ويسكب دموع التماسيح، وبالتالي الأقلام المأجورة تكتب أن أبا بكر المؤمن المتقي شيع الزهراء ووقف على قبرها، ولعله يكرر الوقوف أكثر من مرة. هذا الأسلوب الخبيث السيدة الزهراء كانت ملتفتة إليه لكي تبقى هذه الظلامة، لأن ظلامة السيدة الزهراء مو معناها ظلام، معناها إمامة، معناها انحراف، معناها سقيفة، معناها تدل على معاني كثيرة. فرادت أن توصل هذه الرسالة إلى البشرية حتى ظهور القاهرة، حتى ظهور القاهرة. وهذا الأسلوب الخبيث إلى يوم القيامة، بل إلى يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة كما في قواعد عشر هذا الاسلوب الخبيث الان امريكا الشيطان الاكبر تتبعه، تغزو الدول، تسقط الشعوب، تظلم الشعوب، تقتل الشعوب، بعدها ترسل مساعدات إنسانية، مساعدات إنسانية تدفع ملايين، تمتص الشعوب، تأخذ المليارات، تجعلهم جياع، وبعدها ترسل أكياس من الطحين أو الدقيق أو غيرها، حجة أنها الإنسانية التي الآن الموجودة في أمريكا. إذن هذا أسلوب خبيث، وللأسف أقول وللأسف بعض الناس يستخدم هذا الأسلوب بنحو أقل، بنحو أقل. فتأمل، فتأمل. إذن نفذ أمير المؤمنين عليه السلام هذه الوصية، إضافة لذلك أن الذين آذوا الزهراء هناك ما يدل على هذا المعنى في مسألة غصب فدك. المؤرخون يذكرون أن رسول الله أعطى أرض فدك للزهراء، فدك أرض بين المدينة وخيبر كانت ملكا للرسول، وهبها للسيدة الزهراء. ليش وهبها؟ كرامة لأمها خديجة، خديجة كانت غنية جدا، لكنها ماتت ولا تملك قيمة الكفن، ولا تملك كفنها، فالمرء يكرم في ولده، فكرامة للسيدة خديجة وهب الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم إلى ابنتها فاطمة الزهراء فدك، لأن السيدة خديجة أعطت كل ما تملك إلى الإسلام، فكانت فدك في أيام رسول الله بيد فاطمة الزهراء، بيد السيدة الزهراء. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبو بكر وعمر جلاوزتهم، أخرجوا عمال فاطمة الزهراء من فدك بالجبر والسيف والقوة. احتجت السيدة الزهراء ولكن ردت شهادتها، عجيب يعني، كذبت، ردت شهادة أمير المؤمنين، ردت شهادة الإمام الحسن، ردت شهادة الإمام الحسين، ردت شهادة أم سلمة بحجة أنهم يجرون النار إلى قبضهم. هذه المصلحة وفائدتهم. القرآن يصرح أن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا، وهذول الطعاليق يكذبون أهل البيت عليهم السلام. يدل على ذلك أن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عندما جاء رد فدك إلى أولاد فاطمة، ولكن هذا الرد هل يمسح الجريمة والعار الذي ارتكبه الأول والثاني؟ طبعا لا يمسحه. لماذا؟ يعني إذا يجي إنسان الآن يخصب منك دارك ويشرد أولادك ويعتدي على زوجتك، وبعد عشرات السنين ورمى تموت، بعد أن تموت يأتي شخص آخر ويرد هذه الدار لأولاد أولادك لأحفادك، هل هذا الفعل يغسل الجريمة والعار الذي ارتكبه الشخص الأول؟ جواب لا يغسل، بل يثبته. إذا هذا يعتبر دليل. إذا عندما أراد أبو بكر وعمر أن عندما غصب الخلافة كانت فدك لابد أن يأخذوها، ليش؟ لأنه لو بقيت فدك بيد الزهراء لبذلت أموال فدك إلى المسلمين، وارد فدك على ما يقول بعض المؤرخين 120,000 دينار ذهب، واعتيادي الزهراء ما تريد هذه الأموال إلها ولا أمير المؤمنين، ولكن تتوزعها على المسلمين، وبالتالي يحصل التفاف حول أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ما كان يكرهه أبو بكر وعمر. وفي رواية أن أبو بكر ضعف في وقت من الأوقات باحتجاج الزهراء، فكتب لها ورقة أو طابو أو كذا وأراد أن يردها، ولكن جاء عمر وأخذ هذه الورقة وبصق فيها ومزقها وقال فدك لا ترجع، لأنها لو رجعت تذهبت من الخلافة. أبو عمر كان يرتب أنه بعد أبو بكر هو الخليفة، بعد أبو بكر هو الخليفة، فكان يرتب مخابراته، ترتيباته، وضعه بشكل عام، وبالتالي حصل ما حصل. أنا فقط أروي لك هذه الرواية، إن شاء الله عندنا وقت. سليم، كتاب سليم بن قيس، يقول انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله، هذه الرواية موجودة في البحار المجلد 28، انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها إلا هاشم، بس الهاشميين السادة قاعدين، غير سلمان وأبو ذر والمقداد، ذولا الشيعة الأوائل، ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عباد. يقول فقال العباس لعلي عليه السلام ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذ؟ صارت ثلاث أمور، فغرم الكل عدا قنفذ، قنفذ مولى عمر، قنفذ هو الذي لكذ الزهراء عليه السلام بنعل سيفه القراب احنا نسميه، ضربها ضربة قوية فأسقطت المحسن. قنفذ رجل فظ غليظ جافن، وهو من الطلقاء، وهو من الطلقاء من بني عدي بن كعب. فقال لماذا لم يغرم عمر قنفذ وغرم الكثيرين كما غرم جميع عماله؟ يقول فنظر علي إلى من حوله ثم غرورقت عيناه، ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة بالصوت فماتت وفي عضدها حترة كالدهون. يعني قنفذ كان مكرم بعد تلك الفعلة التي فعلها. أيضا في رواية في البحار في المجلد الثامن قال عمر لقنفذ في كتاب منقولة عن كتاب سليم بن قيس، إن حالت بين، في رواية طويلة أخذت من هذا المقطع، إن حالت بينك وبين علي فاطمة فاضربها. فألجأها قنفذ إلى عضادة بيتها فكسر ضلعا من جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت عليها السلام من ذلك شهيدة، كما في روايات كثيرة. أخوان العلامة القزويني المتوفي سنة 1335 هجرية يقول قال سليم، شيخ هذه في أبيات، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال إي وعزة الجباري ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بروحي أن تموت حسرة، تصيح يا فضة سنديني، فقد وربي قتلوا جنيني، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذلك المسمى محزنة محسنة. شوف يعني علماءنا دائما يأخذون هذه الواقعة ما يؤكد صحتها. أيضا العلامة المحقق الأصفهاني المتوفي 1361 عند أبيات في هذا المعنى، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب دو شجون بما جنت به يد الخون، أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، لكن كثر الضلع ليس ينجبر إلا بسلطان عزيز مقتدر، إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوز الحد بلطم الخد. بعض الروايات أنه ليس فقط وكزت ولم تضرب بالسياط فحسب، وإنما ضربت على خدها فوقعت إلى الأرض، وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. عجيب، ليش سكت أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين في شبابه وفي قوته يسكت، عمره 60 سنة يقاتل النهروان، يقاتل في النهروان وفي الجمل وفي صفين، لماذا سكت أمير المؤمنين؟ فاحمرت العين وعين المعرفة تذرق بالدمع على تلك الصفة، والاستياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضا يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبها أتى بكل ما أتى عليها، في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إخفاء أمر قد فشا، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. الأنوار القدسية صفحة 42، الماسات المجلد الأول صفحة 29، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا السيدة الزهراء أي منقلب ينقلبون. أخواني احنا نذكر السيدة الزهراء لأننا نريد أن نستمد من هذه السيدة الشهيدة البقاء في هذا الطريق الشريف، البقاء في هذا الطريق وطلب العلم والتوفيقات الإلهية، نسأل الله أن يوفقنا. لا زال الكلام في البداء، وبينا في الدرس السابق أن البداء هو الظهور والعلم بعد الجهل، وهذا معنى مرفوض، يظهر شيء بعد أن يكون الإنسان جاهل فيه، بينما البداء الذي نريده يعني الإظهار بعد الإخفاء، الإظهار بعد الإخفاء يعني إظهار ما كان مخفيا على العباد وليس على الله تبارك وتعالى لحكمة ومصلحة، لحكمة ومصلحة. وصلنا إلى هذه الفقرة، غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، كما ورد عن الصادق عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، عندكم النبي لو ابني ابني الصحيح إسماعيل ابني، هذا قد يكون إشارة إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام. عند حديث آخر يروي الشيخ جعفر السبحاني في كتاب البداء في ضوء الكتاب والسنة، البداء في ضوء الكتاب والسنة، الحديث يقول فيه الإمام الصادق كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، فسألت الله في دفعه عنه فرفعه الله. يعني الإمام الصادق معصوم ويعلم أن إسماعيل ابنه سيموت، فدعا الله وسأله فلم يموت إسماعيل، والمرة الثانية كذلك، بعد بالمرة الثالثة لحكمة ومصلحة. الآن نسأل هذا السؤال، إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، بس أريد أسلط لك الضوء على إسماعيل، إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق أكبر ولدي، كان عالما كان جليلا كان ذا هيبة، لكن إسماعيل ابن أخو الإمام موسى بن جعفر السابق عليه السلام، لماذا كانت الأضواء مسلطة على إسماعيل ولم تكن مسلطة على الإمام المعصوم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام؟ التفت إلى هذه النقطة، إسماعيل وعبد الله وأم فروة، أمهم فاطمة، شوف نسبهم وين يرجع، أمهم فاطمة بنت الحسين الأثرم ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني أم إسماعيل نسبها أما يرجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، جيد، بينما الإمام موسى الكاظم وإسحاق ومحمد أمهم كانت أمل، وهي حميدة المصفات، وهي حميدة المصفات، باعتبار أن أبو إسماعيل هو الإمام الصادق الإمام المعصوم، وأمه نسبها يرجع إلى أمير المؤمنين، وكان عالما وكان أكبر أولاد الإمام الصادق، بهذه الاعتبارات الأضواء كانت مسلطة من قبل الأصحاب والأعداء على أن الإمام المعصوم بعد الإمام الصادق هو إسماعيل. ولكن ما الذي حصل؟ أن إسماعيل مات في زمن الإمام الصادق. إسماعيل كان أكبر أخوته، أبو عبد الله الصادق كان يحبه حبا شديدا، بحيث هذا الحب ظاهر ظاهر للعيان، كان يشفق عليه، وكان قوم من الشيعة يظنون أنه الإمام المعصوم والقائم بعد الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق بلغ من العمر لعله 60 سنة، يعني أيضا عمر، فكان يظنون أنه هو الإمام المعصوم لأنه أكبر أخوتي، لأن الإمام الصادق يميل إليه يحافظ عليه يكرمه. فلما مات بقرية العريق، حمل على رقاب الرجال وجيء به إلى المدينة ودفن بالبقيع. الإمام الصادق جزع عليه جزعا شديدا، انتفت الرواية، جزع عليه جزعا شديدا، حزن عليه حزنا عظيما، تقدم أمام السرير بغير حذاء ولا رداء، يعني أظهر المصيبة بكامل مظاهرها. الشيخ الصدوق يروي أن الإمام الصادق يقول لسعيد بن الأعرج لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجد بأن يكشف، قلت لهم كشفوا عن وجهه، تقبلت جبهته ونحره وذقنه ونحره. الإمام معصوم يفعل هذا أمام حشود مئات بل الآلاف لعله من المشيعين. يقول ثم أمرت به فغطيه، ثم قلت اكشف، ليش يسوي هذا التصرف؟ فرقة الإسماعيلية المنحرفة الآن شنو الأصول؟ قلت اكشف عنه مرة ثانية، اكشف عنه، فقبلت المرة ثانية، يقبل جبهته وذقنه ونحره، وقلت أمرتهم فغطوا، ثم أمرت به فغسل، هذا حتى قبل التفسير، فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت أكشف عن وجهه، فكشف عنه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعودته، وقلت ادرجوه بعد حصل الدفن. لماذا تصرف الإمام الصادق مع إسماعيل ابني هذا التصرف؟ الإمام يريد يبين ترى إسماعيل هو الإمام من بعد، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. الشيخ المفيد يقول لما مات إسماعيل أكو ناس كثيرين كانوا يقولون بإمامة إسماعيل بعد الإمام الصادق، انصرفوا عن إمامته، انصرفوا عن إمامته ورجعوا يعني عن هذا الرأي. لكن مجموعة من الشرذمة اللي ما كانوا من العلماء، لعله من حواش الحواش، هذول أقاموا على إمامة إسماعيل، يعني ليست من خاصة الإمام الصادق ولا من الرواة، هذول قالوا بأن إسماعيل هو الإمام. قسم آخر انتقل منهم إلى إمامة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ولكن افترق قسم آخر أيضا إلى فرقتين، منهم رجع إلى حياة إسماعيل، يعني من مات الإمام الصادق، من مات الإمام الصادق قالوا إحنا نرجع إلى إسماعيل، فإسماعيل هو الإمام. ليش ما ترجعون للإمام موسى الكاظم؟ قالوا إحنا ثبت عندنا أنه الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، والابن الابن الابن أقرب من الأخ، فنحن نرجع إلى ابن الإمام، ابن إسماعيل، ابن إسماعيل. بعضهم توقف على إسماعيل ولا الواقفية وغيره، وبعضهم رجع إلى أولاد إسماعيل، حجتهم شنو؟ أن الإمامة تنتقل إلى الابن والابن أقرب من الأخ، وبعضهم لا رجع إلى الإمام موسى الكاظم. نستشف أن فعل الإمام الصادق كان يدرك أن هناك من الشراذم ممن سيحرف هذا المذهب، يريد أن يحرف هذا المذهب عن مسيرته. ولذلك الإسماعيلية الآن هم في شمال أفريقيا وفي الهند لهم آراء غامضة، لهم أفاعيل منكرة، ذولا تبتوا على أن الإمام هو إسماعيل، وهم الآن يزعمون أن الإمامة تنتقل في أولاده، في أولاده، ولهم فرد يعني يبجلون ويكرمون هذا النسب، وعندهم تصرفات غامضة لا تمثل الدين. نرجع إلى العبارة المصنف ماذا قال؟ لعله أقرأ هيك ما أدري، لعله أن مر عليه سريعا.
ما يدل أنه الإمام ما مات إمام إسماعيل، أي أنه اختفى.
عندما جاء كفن كفن قبل الجبنة وقبل.
بل هذا تأكيدات على أنه مو إسماعيل. توفي نعم أحسن. راح أعطيكم فرد هيك فرد ما أدري أنت إشارة إشارة. بعض وكلاء الإمام الصادق كان في البلاد الإسلامية، هذول الوكلاء كانوا يملكون من الأموال، فعندما مات الإمام الصادق عندهم استعداد أن يكذبوا مثل هذا البحث. ما مات إسماعيل واختفى، حتى يتصرفون بهذه الأموال، لأنه مو كل الوكلاء نزهاء تكون واقعيين، فبعضهم يتصرف هذه التصرفات. ولذلك على ما أظن أنا قارئ رواية أحد إمام المعصومين ولعله الإمام الرضا أو غيره ما أتذكر الرواية، أنه أحيا رجلا لا يقول بإمامتي، أيقظه وقال له من الإمام؟ فسكن وقف عن إمامة الإمام الرضا يقولون، فقال له أرجع، فأرجعه إلى قبره فاشتعل نارا. فبعضهم يكذبون ويروجون هيك أفكار حتى يتصرفون بهذه الأموال، يعني بحيث لأنه إذا صار المرجع هو الإمام موسى الكاظم بعد هذه الأموال تكون تصرف في محلها، فتحصل هيك أمور، وبالتالي تحصل يعني تكثر هذه الرواية. نعم لها صحة هكذا الرواية. ولذلك نسب بعض المؤلفين، يقول المصنف، ولذلك نسب بعض المؤلفين من الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب. لا نقول بالبداء بهذا المعنى، معنى الجهل، الجهل بعد العلم، لا نقول بالظهور بعد الإخفاء، بعد الخفاء، والظهور لحكمة ولمصلحة. حتى شنو المصلحة؟ الله عالم، لعله ندرك بعض المصالح اللي أنه يظهر أنه إسماعيل هو الإمام، وبالتالي بعدين لعله للمحافظة على الإمام موسى الكاظم عليه السلام من السلطة وكذا. طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة، والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت. قبل أن نكمل هذه الفقرة، ما هي الغاية من البداء؟ إن شاء الله توضع عندنا معنى البداء، ما هي الحكمة من البداء؟ يعني الإمام الصادق يقول إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك قد أفرم أبرام، يعني رزقك مقتر، تموت في هذه الساعة، ما عندك ذرية، ما عندك علم، لكن بمجرد أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، تدعو الله، تبر والديك، تصل رحمك، تعمل فرد عمل حسيني جبار وكبير يخدم المذهب والدين، تتغير كل هذه الأمور، رزقك المادي والمعنوي، ذريتك، توفيقك في العلوم، كثير من الأمور. إذن هل أن الله تبارك وتعالى كان يجهل بأنك ستفعل هذه الأمور بحيث يثبت لك في لوح المحول إثبات رزق قليل ولكن ينزل إليك رزق كثير، فالملائكة تتعجل تقول الرزق هذا مقداره؟ الجواب إذن هناك حكمة من البدء، الله لا يجهل هذا، الله محيط بكل شيء. الحكمة من البداء أولا أن يراد من هذا التشريع أن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يعيش الجهل بالحوادث المستقبلية، بحيث الناس ما تدري شنو مستقبل الأمور، لماذا؟ حتى يقوم ويكون حافز لهم، حتى يقوم بواجباتهم، حتى يقوم بواجباتهم بهداية من الأسباب الطبيعية، إنه الإنسان يعرف أن هناك أسباب طبيعية، طريق حق وطريق باطل، أكو امتثال لبعض الأمور لها آثار، فإذا حتى يصير عندنا حافز أن نتوجه إلى الدعاء، إلى قضاء حوادث المؤمنين، إلى كثير من الأمور. أن أراد الله تبارك وتعالى من خلقه أن يعيش الجهل بالحوادث المستقبلية لكي يقوموا بواجبهم في حياتهم بهداية من الأسباب الطبيعية، إذا هناك أسباب، هناك آثار، إضافة لذلك حتى يكونوا بين الخوف والرجاء، المنزلة يعني يتصف بها المؤمنين، أنه يكون بين الخوف من الله تبارك وتعالى، أنه في أي لحظة الآن تنتهي أجلك وينتهي حياتك وينتهي رزقك، وبالتالي ستكون محاسب، وبين أن العبد يرجو الله، يتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره، يوسع في رزقه، وذلك إذا مثلا أدى الصلوات المستحبة أو فعل أفعال الخير، إذن يعيش بين حالتي الخوف والرجاء، لأن الحوادث المستقبلية إذا ظهرت لنا بتمام ظهورها ستكسد هذه الغاية الإلهية. يعني الإنسان يعرف أنه ما عنده رزق أو ما صار عنده ذرية أو ما يتوفق في طلب العلم أو إلى آخرها، يتوقف لو ما يتوقف أو أنه عمره بعد مثلا 80 سنة لعله حتى ما يلجأ إلى التوجه لله، لكن إذا عرف إذا هذا الأمر بقى مجهول عنده ما يدري الله سبحانه لعله يفعل فعل الله يقسم عمره أو يفعل فعل الله يطيل في عمره، رح يبقى يتأمل ويرجو الله ويبحث عن الأسباب التي الله تبارك وتعالى أمره بأن يسلكها. الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لولا آية في كتاب الله لحدثتكم، التفت، بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. قل آية واحدة تمنعني أنا أحدث، وهي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هذا هو سبب الكف عن التحديث، مو أنه يكف عن التحديث لأنه يخاف من الله تبارك وتعالى أن يكذبه، يعني يقول شيء مو صحيح، لا، الإمام يقول شيء صحيح، ولكن هذه الآية تجعل الإمام ينظر إلى الأمور بإطار أوسع، أن هذه الأمور قد أن الكثير من الأمور قد تغير، فلذلك لأنه يمحو الله تغير بيما، لأنه بفعل العبد بإمكانه أن يطيل عمره وأن يقصره، أن يوسع رزقه وأن يضيقه، أن هو نفسه، هو بس يوسع إناعه يتوسع عنده كل شيء. هذه الأمور مذكورة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، لأن الله يعلم. أما في لوح المحفوظ إثبات لا، مذكورة كثير من الأمور، بينا الحكمة هي الدرس السابق. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، القول بالبدائل يترتب عليه أثر تربوي وتكامل عند الإنسان. يعني إحنا واقعا، أنا أحكي عن نفسي، عندما كنت ما أجهل البداء، يعني كان عندي تصور، ولكن عندما درست البداء وفهمت شنو البداء حسيت أنه عند توجه اختلف، ففيه أثر تربوي يربي الإنسان ويبعث الرجاء والأمل في القلوب، يحث الإنسان على العمل الدؤوب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. بينما إنكار البداء يستلزم القنوط، يستلزم اليأس، وهذا القنوط واليأس لا يرضى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، الحكمة الثالثة، ارتباط العباد بالله تبارك وتعالى واجب. اللي يفهم البداء راح يبقى مرتبط بالله، دعاء واحد يتغير، لعله احنا كل احنا مارين فرد قصص وامور يعني شخصية، انه الانسان يحصل عنده فعل لكن يتصرف تصرف يلجأ الى الله، يقرأ دعاء معين تنقلب الامور رأسا على عقب. لعله كثير منا مارين في هذه الامور، تنقلب الامور رأسا على عقب، ويتأمل في روايات أئمة أهل البيت أو في قصص العلماء على الله شأنهم الشريف، أو في قصصنا إحنا اللي مرينا، لعله فيها أنا واحد من الناس مر بقصة يعني أمور معينة انقلبت رأسا على عقب، رأسا على عقب. اللجوء إلى الله، كثرة الدعاء، التوسل، البكاء، تمريغ الوجه بالتراب في تربة أبي عبد الله الحسين، أمور كثيرة تجعل الإنسان، صلاة جعفر، الإكسير الأعظم، الكبريت الأحمر، تغير كثير من الأمور. إذن البداء يجعلك ترتبط بالله تبارك وتعالى عن طريق التبرع والدعاء والذلة والمسكنة أمامه. وإضافة ذلك، كي تطلع الملائكة على لطف الله ورحمته بعباده، أن هذا العبد من المقرر أن ينتهي في هذا العبد، لكن لطف الله ورحمته بهذا العبد أنه لطف به وجهه إلى الدعاء أو لزيارة الإمام المعصوم، بالتالي تغيرت كل هذه الأمور. إذن الملائكة تتكامل بهذا، حتى الملائكة عندما تعرف أن الله هكذا رحيم، هكذا لطيف بعباده، أرأف بهم من الأم الرؤوف، جد الأم الرؤوف، أكو أم ترى مو رؤوف. أحد الأبناء يقول أنا راضع حليب قواطي، أمي مدحن عليه. لا، أكو واحد أم رؤوف، جد الأم الرؤوف. الله أرأف بعبده من الأم الرؤوف، فيعطيهم ما يستحقونه. شنو استحقاقه بالدنيا يعطيهم؟ الأمر الآخر أيضا، أن تكون أخبار البداء مسلية لنا، تسلينا، تسلي الذين ينتظرون فرج أولياء الله، خاصة بانتظار فرج الإمام الحجة للحسن عليه عبد الله فرجه الشريف. ليش؟ لأنه لو أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا لنا أن الظلم سيستمر مئات السنين، لعله يحصل عندنا اليأس والقنوط، لكنهم لم يخبرونا بأن استيلاء الدول الظالمة علينا المخالفين، أن هناك شدد ومحن، ولم يخبرونا أن الفرج بعد 1000 سنة. ولكن لماذا؟ لأننا قد يحصل اليأس أو الرجوع عن الدين، ولكن أخبروا شيعتهم بأنهم يمكن تعجيل الفرج، يمكن تعجيل الفرج في بعض الأزمنة القريبة لكي يثبتوا على الدين بانتظار الفرج. احنا نقرأ أدعية كثيرة، ومنها دعاء العهد، العجل العجل يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. إذن كثير من الأدعية قد تغير. يعني احنا مثل ظهور الإمام الحجة، الإمام الحجة متألم يريد أن يظهر الآن، ولكن بانتظار الإذن الإلهي. الإذن الإلهي متوقف على توجه الناس، على وجود الأنصار. فإذا وجد الأنصار، يعني الناس وصلوا إلى مرحلة من الصفاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يأتي الإذن الإلهي، يقرب التعجيل. ولكن بما أن الإذن الإلهي غير لحد الآن لم يأتي، إذن الأنصار لم يأتي. الإمام الصادق عليه السلام كان يمشي مع تدير من أصحابه، يقول كنا نصلي، فقال الإمام الصادق لو كان عندي بقدر هذه الشياه مرت، لما أذن لي البقاء في هذا المكان، يعني أظهر على الظالمين. الإمام الصادق في وقته كانت فرصة بين الأمويين والعباسيين، عصر العباس وعصر الأموي، وكان أنصار طلب كثيرين، وكثير منهم يأتي يقول له دعنا نثور عليهم يا ابن رسول الله نأخذ حقنا. يقول لو كان عندي من الأنصار بقدر هذه الأشياء لما أجيز لي البقاء والمكث في هذا المكان. يقول كثير كمان الصلاح ثبتهم طلعا على ما أتذكر 17 راس غنم
ما تعدى 17،
ما تعدى 17. عجيب في زمن الماء. هذا الخراساني يطالب بالثورة، يقول له عندي 100,000 من الشيعة، فقال له ادخل في هذا التنور، ادخل في هذا التنور. قال له فيني يا ابن رسول الله، وهذا هذا قائد الثورة يجي يقول له عندي 100,000 بس منتظرين إشارة منك. فلم يدخل في التنور، لكنه جاء أحد أصحاب الإمام قال له ادخل في التنور رأسا بدون ونعليه. تقول الرواية أنه كان متوضئ وماء الوضوء يقطر على نعليه، ومجرد أن أشار لي الإمام صار دخل في التنور. قال له كم واحد عندك مثل هذا؟ قال له ولا واحد. قال له ولا إذا المسألة تعجيل الفرج يعني، ومسألة البداء فيها واردة جدا، ولكن المسألة راجعة لنا، راجعة أن نحاول إكمال تطبيق هذه العبارة: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لو أن كل شيء ثابت وأن هناك علم الإنسان يعلم، ليش لو الآن أنت رزقك 50 مثلا، لو فرض ذرية راح تكون عندك إن شاء الله 15، نقول كذا الدعاء شنو فعل؟ ليش أدعو؟ يعني اللي يدعو الميل هو نفس الشفاء، اللي يزور والميل يزور نفس الشيء، اللي يحضر مجالس الحسين وما يحضر مجالس الحسين نفس الشيء. بينما بالبداء ما أنه يوجد بداء، إحنا نعرف أنه حضور المجلس الحسين له آثار، الدعاء له آثار، فلذلك لجأنا إلى هذه لكي تترتب الآثار. وإلا لولا البداء ليش العلم؟ كل شيء هو مسجل، يعني مسجلين بس.
التعبير
في البداء
والتغيير
في البداء
قضية اعتبارية،
الاعتبار
كل شيء هو في أمور الكتاب.
أيه هذا في اللوح المحفوظ، هذا الموجود أحسنتم، هذا الموجود في اللوح المحفوظ أن الله يعلم أن زيد باختياره بسوء اختياره سيعق والديه، فلذلك تجلى 5.
النتيجة موجود بداء، ما موجود بداء قضية ثابتة.
لا لا، هو أوكل باختياره. هذا الموجود في اللوح المحفوظ يعني لأنه بعلم الله تبارك، راجع لعلم الله. أنت خلي اللوح المحفوظ على جانب، تعال للوح المحفوظ الإثبات اللي هو فيه تغيير والبداء والتبدل اللي يصير. ليش هذا التبدل صار؟ يعني لو فرضنا اللوح المحفوظ أترك علم الله، هنقول لو ما لوح محفوظ ما في، الله خنشين علم الله تبارك وتعالى، خب الله يعلم بكل شيء. وعدنا لو واحد فرضا جاي لوح المحفوظ الإثبات، وهذه التغييرات ليش صارت هذه التغييرات؟ العبد مجبور على فعل هذا التغيير لو باختياره، أما بحسن اختياره أو بسوء اختياره. إذا لحسن الاختيار ولسوء الاختيار تأثيرات، فإذا توجد فائدة من البداء ولا توجد فائدة، لكن الله يعلمها ولا يعلمها. يعني أشبه أنت تشوف هسه شريط فيلم سينمائي، أول ما يبدأ أنت شايفه هذا الشريط، أول ما يبدأ تقول هذا البطل ما ينقتل وذاك راح ينقتل وذاك كذا وذاك كذا، انت صار عندك علم، لكن هو هذا البطل بسوء اختياري او بحسن اختياري تصرف هذا التصرف في خلال الشريط، ولكن انت عندك علم لان انت مطلع على هذا الشريط. اذا علمك به هذا مو معناه جبر، وانما معناه انه احاطه بانه هذا الشخص بسوء اختياره سيعق والديه او سيقطع رحمه او سيمتنع عن قضاء حوائج المؤمنين او الى اخره، بينما ذاك بحسن اختيار سيف على وبالتالي ترتب الثلاثات، ذاك يطول عمره يزيد رزقه. الرزق مو بس فلوس، يعني لا ننظر احنا خاف واحد يسوي له بعض الاعمال وماكو فلوس، الرزق معنوي، لعله الله يرزقك ذرية سيكون لها شأن، ما ندري شنو الارزاق. محل الشاهد اذا توجد حكمة ويوجد لنا دافع على الدعاء وكثير من الاعمال الحسنة وافعال البر والخير.
إن شاء الله اللوح المحفوظ موجود مثلا عمره 50 سنة.
نعم باللوح المحفوظ،
نعم باللوح المحفوظ.
نعم.
فما هو الإفطار له ما هو الإفطار راح يكون عمره مثلا 70 سنة 70 أو 60 طول عمره بلا عمل.
أي نعم.
فشان هذا يعني إن شاء الله
70 في لوح المحفوظ الإفطار. نعم. لأن وسجل الله سجل له لوح المحفوظ 50 لأن الله يعلم أنه سيعاق والده. يضرب أبوه أنا في يوم الأيام دخلت على بيت صارت مشكلة فدخلت بعد الاستئذان يعني بعد وجدت أب في زاوية ركن من أركان الغرفة يبكي يعني فسألت طلع واحد ابنه واحد احنا نسميه كبسل اريد احكيها هذه فراقص ابوه مقعده بالركن بحيث هذا قاعد محتبي ويبكي من هالقبيل يا مولا يعني شنو الله يعلم ان هذا سيعق والده سيرتكب هذا الفعل القبيح
سيرجع الى
اي نعم سيرجع بحيث الملائكة من يموت هذا ينقطع رزقه واعماله بعد ما تصعد الى اعمال تسأل الملائكة هذا بعد 20 سنة ليش رزقه توقف فهنا الله سبحانه يقول بأنه عق والده فالملائكة تعرف أن عقوق الوالدين وبر الوالدين له من الله له آثار كبيرة بحيث قصر الله عمره 20 سنة زين يعني مثالنا هذا بالروايات 30 سنة بالروايات 30 سنة قال والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء أي من ذلك الكتاب ما كان مكتوبا فيه من رزق وأجل وسعادة وشقاء وغيرها ويثبت أي يثبت الله تبارك وتعالى مما يشاء ما لم يكن مكتوبا في ذلك الكتاب ما لم يكن مكتوبا لكن هذا مو معناه نعم يوجد اللطف الإلهي لكن هذا باختيار العبد أثبت له لأنه مثلا بر والده وصل رحمه حج بيت الله الحرام زار الحسين سار سيرا إلى الحسين دعا تحت قبة سيد الشهداء زار أمير المؤمنين تحمل عناء الذهب وزيارة الإمام العسكريين إلى آخره ذهب إلى الإمام الرضا عليه السلام وتحمل آلام الطريق إلى آخره من هذا فالله يمحو له ويثبت له شيء آخر وعنده أم الكتاب أي عنده أصل الكتاب عنده اللوح المحفوظ الذي لا يتغير لا تغير فيه ولا تبدل لأن لوح المحفوظ الإثبات هو الذي يحصل فيه التغير والتبدل والبداء لحكمة ومصلحة قال ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه على لسان النبي مثل يونس عليه السلام مثل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك قصة اليهودي أو وليه أو لا أمة أهل البيت عليهم السلام أو في ظاهر الحال لمصلحة لمصلحة تقتضي ذلك الأظهار ثم يمحوه فيكون غير ما ظهر فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك الله يعلم بأن هذا بسوء اختياره بحسن اختياره سيف على هذا كما في قضية إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه يعني إسماعيل النبي هنا بني في هذا الطبعة هذا اللي عندي موجودة كما في قصة إسماعيل إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم أمره الله سبحانه بذبح ولدي وامتثل نبي الله إبراهيم للذبح ولكن إسماعيل ذبح ولم يذبح وفديناه بذبح أذن وفديناه حصل الفداء هسه بعض الروايات حصل الفداء له بعض الروايات تقول فديناه بالحسين عليه فديناه بالحسين إذن الرواية كانت صحيحة لأنه حصل الفداء وحصل ذا ولكن لم يذبح إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر رجع وين إلى قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده ابن الإمام الصادق عليه السلام إذا اخترمه قبله مات يعني ليعلم الناس أنه ليس بإمام وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولدي وكان من العلماء وكان من الأجلاء. وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرع. النسخ يعني رفع التشريع السابق، مثل رفع مثلا اتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس والله أمر أن يتوجهوا إلى الكعبة، إلى الكعبة المشرفة، وكان هذا معلوم منذ الأزل. مو معنى أنه الله لما علم أن المسلمين يحبون الكعبة وهجروا من هذه المنطقة فأمرهم بأن يتوجهوا، لا، الله موجود منذ الأزل. يقول قريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نسخ بعض الأحكام، يعني الديانة المحمدية نسخت
بعض الأديان
مثل العيسوية والموسوية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدتنا في أحكام الدين نعتقد وياك في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.